باب كفاية الراغب شرح هداية الطالب للإمام الحبيب عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الفقيه العلوي رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين آمين ورضي الله عنكم. وقال رضي الله عنه: فصل فيما يحرم بالجنابة. يحرم بالجنابة وتقدم بيانها وإن تجردت عن الأصغر 14 شيئا ما أي شيء. يحرم بالحدث الأصغر كما تقدم في الفصل قبله، وزيادة 3 أمور عليه، منها المكث بأدنى طمأنينة لغلظه من المسلم المكلف في المسجد أرضه وجداره، وكذا هوائه ولو بالإشاعة أو الظاهر كبنائه على هيئته المعتادة، لأن الغالب فيما هو كذلك أنه مسجد، وكالمسجد ما وقف بعضه وإن قل مسجدا شائعا، وهذا هو 12 بالعد باعتبار ما قبله، والثالث عشر التردد فيه لغير عذر لا عبوره أي العبور به، فلا يحرم لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل الآية، لكنه لغير غرض خلاف الأولى. أما إذا كان المكث أو التردد لعذر كأن نام فيه فاحتلم وتعذر خروجه لخوف من عسس ونحوه فيجوز للضرورة ولزمه التيمم، ويحرم بترابه وهو الداخل في وقفه، وخرج بالمسجد نحو الرباط والمدرسة ومصلى العيد. ومن خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم حل المكث له به جنبا. والرابع عشر قراءة القرآن بقصد القراءة من مسلم ولو صبيا ولو لحرف منه، بحيث يسمع نفسه إن اعتدل ولا عارض يمنعه، وبإشارة الأخرس وتحريك لسانه لا بقلبه للحديث الحسن. لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، ويقرأ بكسر الهمزة نهي وبضمها خبر بمعناه. نعم، فاقد الطهورين يلزمه قراءة الفاتحة فقط في صلاته لتوقف صحتها عليها، والتحريم مختص بما إذا قصد القراءة وحدها أو مع غيرها، فإن لم يقصدها لم يحرم، لأنه إنما يسمى قرآنا بالقصد. ويحل لجنب وحائض ونفساء أذكاره ومواعظه وقصصه لا بقصد قرآن، سواء قصد الذكر وحده أم أطلق، لأنه عند وجود قرينة تقتضي صرفه عن موضوعه كالجنابة هنا لا يكون قرآنا إلا بالقصد. قال في التحفة: وتسوية المصنف بين أذكاره وغيرها مما ذكر صريح في جواز كله أي بلا قصد، وإن لم يوجد نظمه في غير القرآن كالإخلاص واعتمده غير واحد. وقال في الإيعاب: إنه الأقرب للمنقول. انتهى. ونقل عن الجمهور وذهب جمع متقدمون إلى أن ما لا يوجد نظمه إلا في القرآن يحرم مطلقا. قال في التحفة: وهو متجه مدركا انتهى، أي وإن وجدت القرينة. قال الزركشي: ولا شك في التحريم، واعتمده شيخ الإسلام وغيره. ولو أحدث جنب تيمم بحضر أو سفر حل مكثه وقراءته لبقاء تيممه بالنسبة إليها، وخرج بالقرآن نحو التوراة وما نسخت تلاوته والحديث القدسي وبالمسلم الكافر، فلا يمنع من القراءة حيث رجي إسلامه، ولا من المكث لعدم اعتقاده حرمتها، وإنما منع من مس المصحف مطلقا لتأكد حرمته. وليس للكافر ولو غير جنب دخول مسجد إلا لحاجة مع إذن مسلم مكلف أو جلوس قاض للحكم به، ومثله مفتن كما استظهره ابن حجر. فصل.
بسم الله، الحمد لله تعالى في علاه، وصلى الله وسلم على حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد بن عبد الله، رحمة الله المهداة ونعمته المسداة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وآبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسول الله، وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم لقاء الله. وبعد، فقد أخذ الشيخ في هذا الفصل يبين الأحكام فيما يتعلق بما يحرم على الجنب. فلا فصل يحرم بالجنابة، وقد تقدم معنا ما يحرم بالحدث الأصغر، فأخذ يذكر ما يزيد على ذلك، فكل ما حرم بالحدث الأصغر فهو بالجنابة، والحدث الأكبر حرام، ولكن يزيد على ذلك أشياء تحرم على الجنب لا على المحدث. والذي يحرم على الجنوب زيادة يرجع إلى شيئين، وقد علمنا أن الأربعة المحرمة على صاحب الحدث الأصغر فصلها الشيخ فصارت عشرة، ويقول يحرم بالجنابة، وتقدم بيانها أنها لغة البعد، وشرعا ما أوجب الغسل، وتقدم بيانه وإن تجردت عن الأصغر في مثل ما إذا احتلم متمكن عند الشافعية وهو متوضئ لم ينتقد وضوءه. 14 شيئا، ما يحرم بالحدث الأصغر كله وزيادة 3 أمور، فقد تقدم ما يحرم بالحدث الأصغر وفصل إلى 11، وزاد هنا 3 ترجع إلى شيئين. الأول المكث في المسجد تعظيما لحرمات بيوت الله تبارك وتعالى، قال جل جلاله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المكث قال بأدنى طمأنينة، فإن المكث أن يستقر ويلبث ولو بمقدار الطمأنينة، وهي مقدار سبحان الله، كما أنه يحصل الاعتكاف في المسجد عند الشافعية بنية المكث فيه، وأن يمكث غير متردد ولا غير مار ولا عبر ولو فوق قدر الطمأنينة، لبث بمدة هي فوق قدر الطمأنينة، وعلمنا أن الطمأنينة إنما هي سكون بمقدار سبحان الله، فما كان فوق قدر الطمأنينة صح الاعتكاف به في المسجد. فكذلك يحرم المكث في المسجد بمقدار الطمأنينة فأكثر، فلا يجوز أن يتوقف لا قائما ولا قاعدا ولا مضطجعا في المسجد ولو مقدار الطمأنينة ولو بأدنى طمأنينة لغلظه من المسلم المكلف. وأشار إلى أنه سمح للكفار بدخول المساجد بإذن المسلمين ما لم ينتهكوا حرمة المسجد، وأن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يستقبل أنواع الكفار في مسجده الشريف، والكفار أهل جنابة هم يدخلون المسجد، ففرق الشارع بين الكافر والمسلم في هذه المسألة فاتبعنا تفريقه، اتبعنا تفريقه، فلا حجة في أنه يجوز للمسلم أن يدخل لأنه أولى من الكافر بالمسجد. نقول وقد ربط صلى الله عليه وسلم بعض الكفار في سارية من سوار المسجد، مع ما قال إني لا أحل المسجد للجنوب ولا لحائض، فعلمنا تفريقه في هذه المسألة بين المسلم والكافر ففرقنا، فلا يجوز للمسلم المكلف أن يمكث في أي بقعة وقفت مسجدا لله تعالى صح وقفها مسجدا ولو بمقدار الطمأنينة. في المسجد أرضه وجداره وهواؤه ما حاذاه من فوق إلى السماء فكله مسجد، وترابه ما حاذاه إلى 7 أرض، ولا يقول بصلح لي حفرة بأنزل تحت المسجد تحت ماشي تحت المسجد، الأرض إذا صح وقفها مسجدا فما تحتها إلى 7 أرض مسجد وما فوقها إلى السماء مسجد. ألم ترى أن نستقبل الكعبة ولو في أسفل ما كان من الأرض، ونستقبله ولو في أرفع طابق من الضوابق على ظهر الأرض، إنما ذاك هواها. فله من الحرمة ما لها. أصح استقبالنا إياه في القبلة، والذين يصلون بالطابق الثاني والثالث في الحرم ماذا يستقبلون من الكعبة؟ كل بناء الكعبة تحتهم، إنما يستقبلون الهواء الذي فوق البناء، فله حرمة الكعبة إلى السماء. يقول ولو بالإشاعة. إيش بالإشاعة؟ المكان الذي أشيع أنه مسجد. خلاص أنا لم أطلع على بقفية هذا المكان، شيء قد أشيع وفهم بيننا أن هذا مسجد، عاد محتاجين أنك أنت تروح تطلع على الوقفية، ولا نجيب لك الواقف لعندك يتكلم عندك ولا إيش. كل ما أشيع أنه مسجد فهو مسجد، فلا يجوز لك تنتهك الحرمة وتقول يمكن ما وقفه صاحبه، يمكن ما هو وقف، يمكن إلا مسلى، يمكن إلا مسلى، خلك من يمكن هذا، واعتمد ما شاع وذاع وما عرف. قال ولو بالإشاعة، يعرف أنه مسجد، أن هذه البقعة خلاص وقفت مسجد، أو الظاهر بناء مثل هيئة المساجد تماما، يمكن إلا يصلحوا بس يشبه المسجد وهو ما هو مسجد. هذا علامة ظاهرة أمامك فلا يجوز أن تدخلها وأنت جنوب، لأن الغالب فيما هو كذلك أنه مسجد، والحكم للغالب. وكالمسجد ما وقف بعضه، وإن قل مسجدا وقف مسجدا شائعا، يقول بقعة وقف مالكها عشرها مسجد، وهذا مشاع ما حدارين فيه، يقول كلها هي العشر والتسعة العشر الباقي لا تدخل في شيء منها، لأن المسجدية الآن مشاعة ما بين هذه الأجزاء، ما نعرف أين يستقر تحديد المسجد. قال وكالمسجد ما وقف بعضه، وإن قل الموقوف، الموقوف إلا جزء قليل ما يساوي إلا ربع العشر ولا ربع عشر ولا عشر العشر، إذا وقف شيئا منه مشاعا فكل الأرض المشاعة يحرم للجنوب المكثو فيها. وإن قل مسجدا شائعا، قال هذا الثاني عشر بالعد باعتبار ما قبله، والثالث عشر التردد فيه لغير عذر، فقال ما دام المكث في المسجد حرام عليه وهو جنب، قال لس أنا ما بأمكث، بدور 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 وسط المسجد، ما بأجلس ما بأستقر لا قائم ولا جالس، بدور بدور. لا يسمع التردد فيه أيضا، والتردد فيه لغير عذر ممنوع، كما حرم المكث فيه حرم التردد، وهو أن يدخل ويرجع من نفس الطريق أو يدور في وسطه دورات، هذا تردد ممنوع، لا يجوز أن تتردد في المسجد، لأننا نريد أن يكون لك قلب مربع على تعظيم حرمات الله، ولا نرضى لك بقلب متساهل متهاون بأمر الشريعة وتعظيم شأنها، فلا تمكث ولا تتردد في المسجد وأنت جنوب إلا لعذر، كخوف من ظالم ونحوه خارج المسجد إلى غير ذلك. قال لا عبوره، أي العبور به من دون تردد مرورا به، فلا يحرم. قال تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا، ولا جنوبان إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالإمام الشافعي لا تقربوا الصلاة موضع الصلاة، قال لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل. كيف ذا لجم العبر سبيل؟ عبر سبيل وسط الصلاة تعدي كذا، كيف تعدي؟ يعني موضع الصلاة، مكان الصلاة الذي تصلي فيه هو الذي تجتنبه إلا عابر سبيل. أما إذا قلنا أن لا تقرب الصلاة نفسها، كيف لا جنبا لعبر سبيل ذا؟ يعني وأنت جنب تعبر وسط الصلاة كذا تعدي، ماشي عبور وسط الصلاة، عبور في موضع الصلاة. ها، فإذا معنى لا تقربوا الصلاة لا تقربوا موضع الصلاة، موضع الصلاة يعني المساجد. لا تقربوا الصلاة وأنتم تقربوا لا جنوبان إلا عابري سبيل. الماضي المار في المسجد يجوز، فيدخل من باب ويخرج من الباب الثاني، هذا عابر السبيل. أما يقف واقف أو يجلس جالس أو يتردد أو يرجع من نفس الطريق الذي خرج، فهذا متردد لا عابر سبيل، لا يجوز له ذلك. إنما يجوز العبور، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فإن كان هذا العبور لحاجة فهو مباح، وإن كان لغير حاجة عنده طريق وقال بعد وسط المسجد هذا مكروه وليس بحرام، كما قال لكنه لغير غرض خلاف الأولى وقيل مكروها، وهو الذي اعتمد بعض الأئمة. قال أما إذا كان المكث والتردد لعذر فأن كأن نام به فاحتلم وتعذر خروج الخوف على أساس يعني ظلم يقبضون الناس يأخذون الناس، وإلا في وقت خوف من مشى في الشارع ضربوه، فما يحصل في بعض أوقات الخوف. فهذا قال محلي وسط المسجد حتى يبين الضوء وأجد لي طريقة نستطيع أن أخرج فيه وأنا آمن من خوف العسس الذين يأخذون الناس في الليل ظلما. قال ونحوه فيجوز للضرورة، لكن يلزمه التيمم تخفيفا للحدث وهو في المسجد، لكن التيمم بتراب كما هو عند الشافعية، بتراب من غير تراب المسجد، فإن تراب المسجد موقوف لا يجوز استعماله للتيمم، إنما هو مسجد تصلي عليه وتعتكف فيه، فلا تستعمله للتيمم ولا لغيره. المراد بتراب المسجد التراب الموقوف، قال وهو الداخل في وقفه، أما تراب جافسفته الريح جاءت به من خارج المسجد للمسجد يجوز تتيمم به، هذا ما هو موقوف. ولكن نفس تراب المسجد الذي وقف سواء كان جدار من تراب أو أرضية تراب فوقفت مسجدا فهذا تراب خلاص ما يجوز استعماله، هذا مسجد لا يجوز تتيمم به ولا تغسل به نجاسة ولا تخرجه من المسجد إلى الخارج لأنه تراب موقوف صار مسجدا. أما التراب الذي يجي من الخارج بسبب الريح أو واحد أدخله معه في وسط المسجد قالوا هذا تراب مسجد ما يجوز أتيمم به، يقول هذا ليس تراب مسجد، ما شمله الوقف، ما شمله وقفية المسجد، إنما التراب اللي شملته وقفية المسجد لا يجوز التيمم به. قال خرج بالمسجد نحو الرباط والمدرسة ومصلى العيد ونحوها فهي مواطن للعبادة لا يحرم دخول الجنوب فيها، إنما فقط المساجد لحرمتها. قال ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم حل المكث له في المسجد جنبا. وجاء في الحديث وصح أن لا يحل المسجد لجنبا إلا لي أو علي. وكان بيت سيدنا علي إذن له باب إلى المسجد. وكان قد أمر بأن توجه البيوت إلى خلاف المسجد، وقد كانت تشرع بيوتهم في المسجد، فأمرهم بذلك صلى الله عليه وسلم. وتأخر الصحابة رجاء رخصة لهم وخروج رخصة، فرأهم مرة أخرى فأمرهم أن يحولوا الشوارع عن المسجد. وبقي باب بيت علي وباب بيته صلى الله عليه وسلم. وبذا جاءت الخصوصية. قال وهذا ما يتعلق بالمكث في المسجد والتردد فيه، فعدهما اثنان. لا يجوز أن يمكث ولا أن يتردد في المسجد وهو جنب. قال صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لجنبين ولا لحائض. هكذا جاء في رواية أبي داود وبسند حسن، يقول لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض. أما المرور ولو للحائض أيضا كما سيأتي فيما يحرم بالحيض، ما لم تخف التلويذ فيجوز العبور إلا عابري سبيل. نعم. قال والرابع عشر من ما يحرم على الجنب قراءة القرآن بقصد القراءة من مسلم ولو صبيا ولو لحرف منه، بحيث يسمع نفسه إن اعتدل سمعه، لا عبر بالأصم ولا بثقيل السمع، فلا ينطق بحرف من القرآن يسمع به نفسه إن كان معتدل السمع، ولا عارض يمنعه من صوت مزعج وغيره عنده، وبإشارة الأخرس وتحريك لسانه. أخرس ما يقدر يقرأ القرآن، يقول يقرأ يشير إلى الآيات أو يحرك لسانه وهكذا، نقول هذه الإشارة وتحريك اللسان وقفها ما دمت جنب. أما قلبك بابك مفتوح مع ربك، لا نقدر لا أنت ولا الناطق نمنع قلوبهم أن تقرأ القرآن، فشأن القلب شأن آخر، لم يمنعه الرب من الحضور في حضرته والدخول عليه في أي وقت كان. ولذا قلنا يقرأ القرآن بقلبه ولو في الخلاء، ولا يقطع قلبه عن ذكر الله بحال من الأحوال ولو بتأمل معاني القرآن، فإن ذلك جائز له بقلبه ولو كان جنبا ولو كانت حائضا. لهذا يقول بعض منا لهذا الحائض حافظة القرآن تخاف إذا تركت القرآن أيام الحيض قد يمتد إلى 15 يوما يضعف حفظ القرآن. لا تقرأ بقلبها ولا تترك الحفظ يتفلت عليه، تقرأ بقلبها ولا تنطق بحرف، فتقرأ في اليوم بغت 10 أجزاء بغت 20 ولكن من دون أن تنطق. فمرور على القرآن يحفظه عليها في حافظتها ولا يضيع، فذلك جائز لها كما هو جائز للجنب أن يقرأ بقلبه. أما أن يشير بيده إلى القراءة أو يحرك لسانه يشير إلى القراءة نقول ممنوع، لأن هذه الإشارة والحركة صارت بمحل القراءة منك، أنت أخرس ما تقدر تنطق، وهذه الإشارة والحركة اللسانية هي محل النطق، مكان قامت مقام النطق بالنسبة لك. أما ناطق يستطيع أن ينطق وأشر بأصبعه فما تعتبر إشارته القرآن، لأن العبرة بالنطق وليس بالإشارة، إنما أقيمت الإشارة في حق الأخرس مقام النطق. وقالوا إشارة الأخرس مثل نطقه، مثل نطقه فيما عدا ثلاثة لصدقه في الحنث في اليمين والصلاة، فإذا أشار في الصلاة لم تبطل صلاته، مثل ما إذا أشار الناطق. لا، في الحنث والطلاق والشهادة، في الحنث والطلاق والشهادة تلك ثلاثة بلا زيادة. فإذا أشار الناطق يكفي وتعتبر إشارته في الأمان تأمين القبر، وفي الإذن بالدخول الدار ونحوه، وفي الإفتاء بنعم أو لا جواز بالإشارة تعتبر. وإذا سأل العالم عالم يجوز له فعل كذا قال برأسه أشار نعم تعتبر، قال هذا إشارة وهذا ناطق، وإشارة الناطق ما تعتبر. قل في الإفتاء تعتبر، في الإذن بدخول الدار تعتبر، واحد يتكلم ولا قال تفضل ولا ادخل، وبعدين هذا يجوز لك، يجوز لك دخول الدار بمجرد الإشارة في الإذن وفي الإفتاء وفي الأمان. وفي غير هذا ما تعتبر إشارة الناطق، وإشارة الأخرس هي المعتبرة. قال وبإشارة الأخرس تحريك لسانه لا بقلبه، لقول صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن، الحديث الحسن سنده، يقرأ لا يقرأ الجنوب بكسر الهمزة نهي، وبضمها خبر بمعنى النهي، لا يقرأ يعني يروى لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن، يكون الكسر من أجل التخلص من التقاء الساكنين، واللام للنهي لا للنهي، فيكون مجزوما بلا الناهية. وفي رواية تروى لا يقرأ، فهي بمعنى النافية، وهي بمعنى نفي هنا معناه النهي، يعني حرم على الجنوب أن يقرأ شيئا من القرآن. نعم، فاقد الطهورين يلزمه قراءة الفاتحة الطهورين فقط في صلاته لتوقف صحتها عليها، والتحريم مختص بما إذا قصد القراءة وحدها أو قصد القراءة مع غيرها، فإن لم يقصد التلاوة أصلا لم يحرم، لأنه إنما يسمى قرآنا بالقصد، فإذا قصد التلاوة صارت التلاوة على الجنوب حرام، فإن قرأ القرآن بغير قصد تلاوة القرآن كمثل تعليم لسبيل أو استشهاد في حكم أو موضوع ما إلى ذلك، أو بنية التحصن والتحفظ. قال ويحل للجنب وحائض ونفس أذكاره، يعني أذكار القرآن، ومواعظ للاتعاظ وللوعظ، وقصصه لا بقصد القرآن، سواء قصد الذكر وحده أو أطلق، لأنه عند وجود قرينة تقتضي صرفه عن موضوعه كالجنابة هنا، لا يكون قرآنا إلا بقصد، إلا بالقصد. قال لتفى تصفية المصنف، يعني الإمام النووي في المنهاج بين أذكار أذكار القرآن وغيرها مما ذكر صريح في جواز كل أي بلا قصد للتلاوة، وإن كان هذا الذكر لا يوجد نظمه في غير القرآن، أما ذكر لا إله إلا الله فموجود وهو في القرآن، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وذكر سبحان الله تعالى سبحان الله موجود وهو في القرآن فسبحان الله، والحمد لله كذلك موجود في القرآن، موجودة في الأذكار من غير القرآن نظمها، نظم موجود الحمد لله من دون يعني معتاد قراءته من دون قرآن. أما بيقرأ ذكر قل هو الله أحد الله الصمد الصمد، هذا ما يشيلون في غير القرآن، ما يوجد نظمه في غير القرآن. يقول وإن لم يوجد نظمه في غير القرآن كالإخلاص، واعتمده غير واحد وقال في الإعاب إنه الأقرب للمنقول ما دام أنه لا يقصد التلاوة ولكن يقصد الذكر والتحصن. وذهب جمع متقدمون إلى أن الذي لا يوجد نظمه إلا في القرآن يحرم مطلقا، ولا يقول لي بقصد الذكر ولا بقصد التحصن. هات لي ذكر موجود معتاد في غير نظم القرآن. كما أن المتطهر ينبغي يعني بمثل هذه الأذكار يقصد معها القرآن فيزيد ثوابه يصير تاليا، فهو يقرأ لا إله إلا الله بنية التلاوة، لا إله إلا الله لا إله هذا كلمة من القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكذلك يقال لمن لا يستطيع القراءة والتلاوة من الأميين كرر ما استطعت من الآيات مثل الإخلاص ومعدين والكرسي والفاتحة، وإذا قلت لا إله إلا الله فانوي بها قرآن، وإذا قلت سبحان الله فانوي بها قرآن، إذا قلت الحمد لله فانوي بها قرآن، فإنها موجودة في القرآن فبقصده تصير قرآن. قال بدفعه متجه مدركا أي من جهة المدرك، لأن هذا النظم لا يوجد في غير القرآن. والفتوى على خلاف ذلك أنه إن قصد غير التلاوة فيجوز، وإن وجدت القرينة. قال الزركشي ولا شك في التحريم، واعتمده شيخ الإسلام وغيره أن ما دام هذا النظم لا يوجد إلا في القرآن. ثم قال ولو أحدث جنوب تيمم بحضر أو سفر حل مكثه في المسجد وقراءته لبقاء تيممه بالنسبة إليها، ما دام يباح له التيمم وخرج بالقرآن نحو التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من كتب الله غير القرآن، فلو ظفر بشيء منها يجوز له أن يتلوها وهو بغير وضوء بغير طهارة وهو جنب، بل أيضا ما نسخت تلاوته من المصحف، ما نسخت تلاوته من المصحف من مثل ما يذكر في لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثان، ولو كان له معه ثان لابتغى إليه ثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من داب. نسخت تلاوته فيجوز للجنوب يقرأها، يجوز الحيض يقرأها لأن تلاوتها نسخت، مثل قول الشيخ وشيخته إذا زنيا فاجتموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، نسخت منسوخ التلاوة بخلاف منسوخ الحكم وباقي التلاوة حرام. قال أنا بأقرأ والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، والحرام عليك تقرأ قرآن. قال هذا الحكم منسوخ واجب إلا عدة أربع أشهر وعشر بس، هذا قد نسخت، ونسخ حكمها ولم ينسخ تلاوتها فتلاوتها حرام عليك. خلاف غير القرآن أيضا من كلام الله الحديث القدسي، قال أنا جنوب أقرأ يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا حرام عليكم ماشي عليك حرام، قال ما هو كلام الله، قلنا كلام الله، لكن التحريم جاء لخصوص القرآن، فلا يدخل الكتب الأخرى ولا الحديث القدسي. ولكن أنت في قلبك تعظيم، تحب السنة، لا لا تتلو إلا تروح تطهر وتلو، يكون أوفر لك حظا وأجزل نصيبا. قال والحديث القدسي وبالمسلم الكافر، فلا يمنع من القراءة حيث رجي إسلامه، ولا يمنع من المكث لعدم اعتقاد حرمة المساجد، إنما منع من مص المصحف لتأكد حرمته. وقد تقدم الكلام معنا في هذه المسألة، وليس للكافر لو غير جنوب دخول المسجد إلا لحاجة مع إذن مسلم مكلف أو جلوس قاض للحكم به، ومثل مفت كما استظهر ابن حجر، فيدخل يستفتي عن حكم الشريعة لأمر وقع له أو وقع بينه وبين أحد من المسلمين، فيدخل إلى عند المفتي في المسجد، أو تحاكم هو أحد المسلمين فيدخل هو القاضي إلى المسجد، أو لأي حاجة لعرض الإسلام عليه أو غير ذلك، بإذن أي أحد من المسلمين يجوز أن يدخل. رزقنا الله تعظيم الشعائر والحرمات، وملأ قلوبنا بالإنابة والخشية والرحبة والرغبة والمحبة والإخبات، واجعلنا بعباده الصالحين وحزبه المفلحين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.